بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمة بهذا الاسم الشريف على لسان إبراهيم خليل الله هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من بين الأمم فجعلها خير أمة أخرجت للناس وأرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين وقد جعلها الله في الدنيا آخر الأمم وجعلها في الآخرة أول الأمم وذلك لأنه جعلها شهداء على الناس كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالشهادة من شرطها العلم والسابق الذي مات قبل أن يولد من يأتي بعده لا يمكن أن يشهد عليه لجهالته به وقد قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع فالشهادة لا تكون إلا على ما هو كالشمس في رابعة النهار مما يجزم الإنسان به ويقطع به فلذلك أخرت هذه الأمة لتشهد على الأمم كلها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول بلى فيقال من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وقد جعلها الله سبحانه وتعالى أول الأمم يوم القيامة فهي أول أمة تعرض على الباري جل جلاله ويفصل بينها عند فصل الخصام ولذلك صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له فالناس فيه لنا تبع أن اليهود غدا والنصارى بعد غد واليوم الذي فرض عليهم واختلفوا فيه هو غدنا إن شاء الله يوم الجمعة فقد شرفه الله من بين الأيام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن وهذا اليوم العظيم خص الله به هذه الأمة فاختلفت عنه الأمم قبلها فالناس فيه لنا تبع أقربهم اليهود فيومهم يوم السبت اليوم الذي بعد الجمعة وبعدهم النصارى يومهم يوم الأحد وهو اليوم الذي بعد السبت فهذا تشريف لهذه الأمة ويكفيها شرفا أن الله افتتحها بأحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم فكان افتتاحها بنبي مرسل خليل لله وكان ختمها بعيسى بن مريم وكلاهما من أولي العزم من الرسل فقد قال الله تعالى في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم والبينة هذا الكتاب المبين ويتلوه أي يتبعه مصدقا به ومؤمنا بشرعه ومجددا له شاهد منه شاهد بصدقه فقد بشر به قومه في وقت بعثته فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لكنه شاهد من هذه الأمة منه أي من أتباعه فعيسى بن مريم أشرف ما شرفه الله به أي جعله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين يمينه على ملك وشماله على ملك إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يشد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. ويقتل المسيح الدجال بباب لد ويهاجر إليه من أراد الله به الخير من المؤمنين. يوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وإذا خرج يأجوج ومأجوج يوحي الله إلى عيسى إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد بهم فحصن عبادي إلى الطور. فيخرج عيسى بالمؤمنين إلى صحراء سيناء وإلى جبل الطور فيحصنه في صحراء سيناء من يأجوج ومأجوج فيحصرونهم حتى يقل الطعام وتقل الأزواد. فيدعو المؤمنون وعيسى بن مريم ربهم لإهلاك يأجوج ومأجوج فيرسل الله عليهم النغف وهو شبه الدود في أعناقهم فيموتون موتة رجل واحد فتصبح الأرض قد امتلأت من جثثهم. فيملأها زهمهم ونتنهم فيضرع المؤمنون إلى الله فيرسل مطرا لم تعهد الأرض مثله فيحمل جثثهم ويغسل الأرض بعدهم وحينئذ تخرج الأرض بركاتها ونباتها فتنزل فيها البركات والرحمات من عند الله سبحانه وتعالى. فاللقحة الواحدة تروي القبيلة والبقرة الواحدة تروي البطن أي الفخذة من القبيلة. ويأكل القوم من الفاكهة الواحدة ويستظلون بقشرتها وهذا من بركات الزمان إذاك. ثم إذا أراد الله نهاية أهل الخير يرسل ريحا لينة طيبة فتأخذ المؤمنين من آباطهم فيموتون وفيهم عيسى بن مريم عليه السلام وتبقى حفالة أو حثالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله فعليهم تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذه الأمة المشرفة شرفها الله بكثير من الخصائص فمنها هذا الكتاب المبين فهو أحدث الكتب بالله عهدا وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم ومن نطق به صدق ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جعله الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الحق مهيمنا عليه وتولى الله حفظه بنفسه. فالكتب السماوية التي هي كالقرآن من كلام الله لكن عهد الله بحفظها إلى الأمم التي أنزلت إليهم. ولذلك قال الله تعالى في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن فلم نستحفظه بل تولى الله حفظه بنفسه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم نستشهد عليه بل جعله الله شهيدا علينا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب هو أحدث الكتب بالله عهدا وهو أعظمها عند الله سبحانه وتعالى. فالحرف الواحد منه بعشر حسنات بخلاف الكتب السابقة وهي أيضا من كلام الله وكتب منزلة في وقتها قبل تحريفها وتبديلها لكن كان الحرف منها بحسنة واحدة. فهذا يدلكم على عظم شأن هذه الأمة. فبساق هذه الأمة أولى بالله وأقرب إليه من أحبار ورهبان الأمم السابقة. الأمم السابقة أحبارها علماؤها ورهبانها عبادها حسنتهم بمثلها وهذه الأمة جعل الله حسنتها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل دعا عمالا فاستأجرهم فعملوا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قراط القراط فوفاهم الذي لهم. ثم دعا عمالا فاستأجرهم من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط القراط فعملوا فوفاهم الذي لهم. ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قراطين قراطين، أو إلى غروب الشمس على قراطين قراطين. فقالت اليهود والنصارى: عملنا أكثر مما عمل هؤلاء وأعطيتنا أقل مما أعطيتهم. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الفاسق من هذه الأمة بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبصلاته الصلوات الخمس إلى القبلة هو أفضل وأعلى منزلة عند الله من أحبار اليهود والنصارى ورهبانهم. أفسق شخص من هذه الأمة أفضل من أحبار اليهود والنصارى ورهبانهم. هذا الكتاب المبين عصمة لهذه الأمة، لأنه حبل الله عند الافتراق، عند الفتن، عند الملمات، عند الأزمات، عند كل المشكلات، هو ملجأ هذه الأمة وحصنها. فمن اعتصم به عصم، لأنه حبل الله وعروته الوثقى. ولذلك جعل الله فيه الهداية، وجعل فيه الرحمة، وجعل فيه الشفاء، وجعل فيه اليقين الذي هو قطع الريب والشكوك. فقد قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه، هذا اليقين هدى للمتقين، هذا الهدى. وقال فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا كان الإنسان في حزن فعلاجه القرآن، وإذا كان في شك وريب فعلاجه القرآن، وإذا كان في مرض سواء كان مرضا في القلب أو مرضا في البدن فعلاجه القرآن، وإذا كان في أزمة من الأزمات فأقبل على القرآن فإن الله يشفعه فيه. فالقرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: يؤتى بقارئ القرآن، يؤتى بالقرآن يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه. يصادع من يجادل عن صاحبه. الناس جميعا يبعثون إلى الله فرادى. فقد قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لكن أهل القرآن لا يأتون فرادى، لأن القرآن يأتي يصادع عنه. فالجدال الذي يجادله الإنسان عن نفسه يتولاه القرآن، يجادل عن، يصادع عن صاحبه من يجادل عنه. جعل الله هذه الأمة كذلك أمة خير، فبدايتها نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم بعد ذلك ملك ورحمة. وجعل الله فيها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فجعلهم الله في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، فإن أنبياء بني إسرائيل كانوا كلما مات منه نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وإنه لا نبي بعدي. لكن جعل الله علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، فهم الموقعون عن رب العالمين، وهم ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هم ملجأ الناس عند افتراقهم واختلافهم وعند حصول الملمات والمدلهمات والفتن. يرجع الناس إليهم وقد ائتمنهم الله على الوحي واختارهم من بين الخلق بهذا الوحي الشريف الذي لم يجعله الله بدار هوان، ولم يكن ليتخذ له حافظا إلا من هو أهل لذلك. فاختيار الكريم جل جلاله لا يمكن أن يكون فيه غش ولا خداع. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فمن اختاره الله من بين خلقه ليأتمنه على وحيه فهذه منزلة الله أعلم بها، لأن الله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالذين يختارهم الله ليأتمنهم على وحيه وعلى ميراث النبوة هم أمناء ولو لم يكونوا معصومين، فأمانتهم تقتضي أن اجتهادهم إذا كان صوابا فلهم فيه أجران، وإذا كان خطأ فلهم فيه أجر وليس عليهم وزر في خطائهم فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. والمقصود بالحاكم العالم القاضي أو المفتي الذي يجتهد في شرع الله، وهو لذلك أهل وقد أعد لذلك عدته. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهم إذن ملجأ الناس عند اشتداد الملمات والأزمات. جعل الله كذلك في هذه الأمة مجددين يجددون أمر الدين، وقد تعهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ومن من الموصول المشترك فتشمل العدد والفرد، فلذلك لا يمكن أن يكون تجديد الدين في أزمنتنا هذه وفي مشارق الأرض ومغاربها من شأن فرد، بل يكون عدد من الناس يجددون أمر الدين، منهم الحكام الصالحون، ومنهم العلماء المصلحون، ومنهم القادة المجاهدون، ومنهم الأطباء والمهندسون والبارعون المخترعون، وهكذا في كل مجالات الحياة، فيجددون لهذه الأمة أمر دينها. فأمر الدين يشمل كل ما يعيش فيه الناس من حسنة المعاد ودرهم المعاش، فكل ذلك ينظمه الدين، فالدين يتدخل في كل شؤون الحياة لأنه منهج للحياة يغطيها جميعا. وهذه الأمة يمتحنها الله سبحانه وتعالى ويبتليها بالخير والشر فتنة، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا الابتلاء هو خير لها، فيلحقها الله بمن سبق كما تعهد بذلك، فإنه وعد الآخرين من هذه الأمة بأن يلحقهم بالسابقين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم أي في الاتباع والانتساب إلى منهجهم وطريقتهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لما يلحقوا بهم، فلما لنفي الماضي المنقطع، وليست مثل لم وليست مثل لن، فلو قال لن يلحقوا بهم لانقطع الأمل من ذلك، ولو قال لم يلحقوا بهم نفي لأنه لم يلحقوا وليس فيها تعرض للمستقبل، ليس فيها أي تعرض للمستقبل، لكن لما قال لما يلحقوا بهم معناه أنهم سيلحقون بهم، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، فقد وعدنا أن يلحقنا بهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار على طريق الحق. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كذلك خلفا لمن سبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فلذلك بقدر الاتباع والسير على الطريق يلحق اللاحق بالسابق. وقد أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والمقصود بذلك أن أول هذه الأمة قطعا خير من آخرها، لكن المقصود أن النبات لا يدرى هل هو من أول المطر أو من آخره، فالثمرة مشتركة بين الجميع. والخير الذي يبلو الله به هذه الأمة ما يكون لها من الآمال العظيمة، فأنتم تؤملون كثيرا من الأمور، منها أحداث جاء الوحي بحصولها كوصول هذا الدين إلى ما بلغ الليل والنهار، وقد صح ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. لا يبقى بيت حجر ولا مدر في العالم، المدر الطين، إلا دخله هذا الدين. هذا وعد صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمل من آمال هذه الأمة بنشر هذا الدين وانتصاره ووصوله إلى الآفاق، وذلك بعز عزيزنا وبذل ذليل، كما قال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينصرن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وكذلك وعد الله أيضا بالتمكين لأتباع هذا الدين في الأرض، فهذا أمل نؤمله، لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهنا قال: من بعد خوفهم، فهذا ارتباط بين الأمل والألم، فالنصر لا يأتي إلا بعد الصبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا. فلا يمكن أن يمكن لهم ولا أن يصلوا إلى هذا المقام ما لم يجاهدوا ويضحوا ويبذلوا كما فعل السابقون. فأنتم تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بالحق والهدى إلى أم القرى عاداه المشركون وتألبوا عليه وآذوه وآذوا أصحابه، ومكث 3 سنوات هو وأصحابه في الشعب في أشد الأذية، وهاجر في سبيل الله وقاتل وجاهد وخرج بالمغازي وأخرج السرايا والبعوث، ولم يزل يجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فبذل كل جهوده، لم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر إلا أعمله، غزا وأعمل السلاح، كتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، دعا وأقام الحجة، ناظر نصارى نجران فأقام عليهم الحجة وأباه لهم كما أمره الله بذلك، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سعى لإعزاز هذا الدين بكل ما يستطيعه، وكان أصحابه كذلك على هذا المنهج، فقد باعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وبذلوا أنفسهم وضحوا في سبيل الله. في كل معترك يلقون فيه أعداء الله نجد منهم من الصدق والإقبال على الله والبذل والتضحية الشيء العجيب الذي لم يكن لدى الناس في السابق إلا لدى الأنبياء. فتسابق المؤمنين إلى الشهادة في العهد النبوي هو مثل قول موسى بن عمران عليه السلام لربه جل جلاله عندما وعده 40 ليلة فتقدم عن أصحابه رغبة في الوفاء بالوعد، فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسابقهم إلى الشهادة في سبيل الله والبذل والتضحية، بذل النفس وبذل المال، وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس، حتى إن عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه لما حمله علي وحمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بترت ساقه في البراز يوم بدر فوضعاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لوددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فبذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى، وأثابهم الله على ذلك الثواب الأوفى. فأهل أحد الذين بذلوا أرواحهم لله في الوقت الذي تولى فيه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع ب700 مقاتل لما رأى العدو، فتقدم إليه عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: أي بني عمي، لا تسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخذلوه وأنتم في وجوه العدو، فارجعوا واصبروا. فقالوا: لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم. ف فأنزل الله فيهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت معه من ثبت، وقتل 70 من خيرة أصحابه، منهم سيد الشهداء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والذين قتلوا معه. فهؤلاء منهم أنس بن النضر في توجهه إلى أحد قال لسعد بن معاذ: يا سعد والله إني لأجد رائحة الجنة دون هذا الجبل. ومنهم عمرو بن الجموح وكان أعرج، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على عصاه، فقال: يا عمرو إن الله جعل لك رخصة، فقد قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال: يا رسول الله إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فكان شهيدا في ذلك اليوم. لكن الله حدثنا عن هؤلاء الشهداء حديثا عجيبا تشتاق إليه النفوس وتشرهب له الأعناق، فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا لم ينهنا عن أن نقول ذلك فقط كما في سورة البقرة، إنه قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. لكن في سورة آل عمران قال: ولا تحسبن. مجرد اعتقاد ذلك ولو لم تقله نهاك عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فشهد الله لهم بصدق النية والإخلاص أنهم قتلوا في سبيل الله لا من أجل مال ولا وطن ولا رغبة في غنيمة ولا ليبدوا شجاعة ولا غير ذلك. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، معناه هذا إضراب عن الماضي وهو تأكيد للمعنى بل هم أحياء، وحذف المبتدأ يدل على التأكيد، قال بل أحياء فجاء بالخبر مباشرة دون ذكر المبتدأ. ثم قال: عند ربهم، فليسوا بدار مهانة ولا مذلة بل هم عند الله، وهذا أشرف مكان، أشرف مكان الرفع عند الرب جل جلاله، ولذلك قال عند ربهم. أيضا ليست حياتهم حياة غير طبيعية، فإنه قال يرزقون، وهذا دليل على أن أبدانهم سليمة لا تأكلها الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكلها السادة الأنبياء وكذلك الشهداء، فلهذا قال عند ربهم يرزقون. هذا فيما يتعلق بالأبدان يرزقون، لكن ما يتعلق بالأرواح قال فرحين، فأبدانهم ترزق وأرواحهم فرحة، فهذا تمام السعادة في الجانبين، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهذا لا حصر له لأنه جاء بما التي تدل على الإبهام، معناه أن ما آتاهم الله لا يمكن أن يخطر على بال ولا أن تتعلق به نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن البصري، وهي من القراءة 14 من الشاذ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرات أعين، قرة بعد قرة بعد قرة، فلذلك قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. ليس هذا فحسب، بل قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوصل الله إليهم التقارير بكل الفتوحات، كل ما يسر المؤمنين من فتح ونصرة لهذا الدين وإعلاء لكلمة الله يوصله الله إليهم في قبورهم، فتأتيهم المعلومات، فلهذا قال ويستبشرون، وهذا فعل مضارع يدل على الاستقبال والتكرر والتجدد والحدوث، معناه أن هذا متكرر لا ينقطع، لم يقل واستبشروا، فلو قال هذا كان هذا منقطعا، لكن قال ويستبشرون، معناه دائما بكل حدث فيه نصرة للإسلام أو عز للمسلمين يستبشرون به، تأتيهم التقارير عنه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهذا يشملنا نحن وكل السائرين على هذا الطريق، لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله لم يسلط على هذه الأمة عدوا يستأصل شأفتها ويهلك بيضتها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله أن لا يسلط على أمته عدوا يستأصل شأفتهم ويهلك بيضتهم، فاستجابه إلى ذلك، استجاب له ذلك، فسأله أن لا يسلط بعضهم على بعض فلم يستجب له بذلك. فمن حكمة الله أن يبقى بعض هذه الأمة يقتل بعضا ويسبي بعضا وهكذا. فلذلك قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى شهداء أحد قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم ثم قال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوه عليه. هذه شهادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في آخر عهده بالدنيا، يشهد لهم، يشهد لهم أنهم صدقوا الله ما عاهدوه عليه. فبيعتهم مع الله على الأنفس والأموال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأنهم صدقوا الله ما بايعوه عليه. وهكذا الذين جاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الوقائع، والذين لم ينكصوا ولم يرجعوا بعده على أعقابهم عندما سمعوا موعظة الرب جل جلاله في ذلك، فقد قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاه منادي الله فأجاب وقال: اللهم بالرفيق الأعلى. وبقيت أمته على أثره، فمن نكص على عقبيه ولم يسر على هذا الطريق فلا يلومن إلا نفسه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. هذا الأمل العظيم بأن يسلك الله بنا طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أعظم أمل تؤمله هذه الأمة. بقية هذه الأمة أعظم أمل تؤمله، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أن يلحقها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وأن يسلك بها طريقه. كذلك التمكين لهذا الدين والأمن والأمان فيه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال: إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيفشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم، لا يصده ذلك عن دينه، ووالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فهذا الأمن والأمان الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الله به كما ذكرنا في سورة النور في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو الأمل الثاني، وهو أمل عظيم، لأنه بوعد الله، والله يقول: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول: إن الله لا يخلف الميعاد. فالله جل جلاله قوله الحق، وقد قال عن نفسه: والحق أقول، من لا يقول إلا الحق. وأخبرنا بشهادة ملائكته بذلك، فإن الله جل جلاله إذا تكلم بكلامه امتلأت قلوب أهل السماء من الفزع من عظمة كلام الباري جل جلاله، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ذهب عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هم يسألون ويبادرون للجواب، يقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فلا يقول إلا الحق، قوله الحق سبحانه وتعالى. فهذا وعده لا بد أن يتحقق، فهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلذلك هذا الأمل العظيم يقتضي من النفوس أن لا تهتم لما يأتي دونه من العوارض وما يحول دونه من الأحداث، فهو آت لا محالة. فالذي يعلم أن النصر آت لا بد أن يقع، لا يهمه ما دون ذلك من الأحداث والمتاعب والغزوات. والنصر أيضا أمل ثالث وعدنا الله به في كتابه وأخبرنا عن أنه سنة من سننه، فقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إن حزب الله هم المفلحون. وقال إن حزب الله هم الغالبون. وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال إن العاقبة للمتقين. فهذا أمل آخر، وهو أن الله سينصر المؤمنين على أعدائهم. فالمؤمنون وارثون لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وارث للأنبياء من قبله. وآخر حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ هو حديثه عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. والعاقب بمعنى الوارث لكل الأنبياء. فلذلك لا بد أن يعلي الله هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا النصر الذي يقتضي ميراثا للسابقين وتمكينا في الأرض وسيطرة عليها أمل يؤمله المسلمون، ولا بد أن ينالوه، لا بد أن تناله بقيتهم ولو طال الزمان. طال الزمان وقصر سيأتي هذا الوعد ويتحقق. كذلك من الآمال التي تقتضي راحة بال وسعادة أن هذه الأمة آمنت بقدر الله وقضائه، فهي تعلم أن كل الأحداث التي تقع في الزمان هي من قدر الله ومكتوبة عند الله جل جلاله في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب. ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى وقدره النافذ الذي يجب الإيمان به. وقد ذكر الله لنا حكمة القدر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه لام التعليل ومعها كي التي تدل كذلك على التعليل، معناه علة ذلك وحكمته لا تأسوا على ما فاتكم. لا تأسوا معناه لا تحزنوا، والأسى هو الحزن. لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم. ما فتح لكم أيضا من الدنيا لا تفرحوا به، فإن الأسى على ما فات يقتضي ازدراء لنعمته، وذلك يقتضي يأسا من رحمته. وقد قال تعالى ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الفرح بما آتى من الدنيا وما أنعم به ينسي، فالإنسان إذا استغنى أحس بالغنى لا بد أن يطغى، لأن الله قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن إعجاز القرآن البليغ أنه هنا لم يقل إن الإنسان ليطغى إذا استغنى، فالإنسان لا يستغني أبدا، طبيعته الفقر، لكن قال أن رآه، معناه لأجل أن رأى نفسه استغنى، مجرد تخيل، ولكن الواقع خلاف ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أن رآه استغنى، وهذا الطغيان يقتضي أمنا لمكر الله، وقد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فحكمته في هذا القدر تقتضي أن لا يفرح الإنسان بما آتاه الله من الدنيا، وأن لا يأسى على ما فاته منها أيضا. وهذا أمل يؤمله المؤمنون، لأنهم يعلمون أن مع العسر يسرا، وأن الدنيا لا تدوم، لا يدوم فيها حال أبدا، فهي حال وعرض سيال، وهي ظل بقاؤه من المحال. فلذلك إذا جاءت الشدة فاعلم أن بعدها فرجا، وأنها سريعة الزوال، وأن ذلك الحال لا يستمر أبدا. وإذا جاء الفرح والراحة والطمأنينة والسعادة فاعلم أيضا أن ذلك زائل، فالدنيا لا يبقى فيها حال أبدا. وأمل المؤمنين في ذلك هو العاقبة الحسنة، فالإنسان مدة بقائه بالدنيا يسيرة محصورة، وهو راجع إلى الله جل جلاله، فيبلوه في مدة بقائه بالخير والشر، ثم بعد ذلك يرجع إليه المحاسبة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فتقع المحاسبة على كل ذلك. ومن هنا جاء في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآمال العظيمة التي يؤملها المسلمون أن يجدد أمر هذا الدين بوحدة المسلمين ورجوعهم إلى ما جاءت به النذارة السماوية. فالنذارة السماوية من عند الله جاءت بأمرين أكدهم الله على لسان نوح وعلى لسان إبراهيم وعلى لسان موسى وعلى لسان عيسى وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا الركن الأول إقامة الدين، ولا تتفرقوا فيه، اجتماع الكلمة، توحيد الله وتوحيد الكلمة، فهذان الركنان لم يأتي نبي من الأنبياء إلا بهما. فوحدة كلمة المسلمين أمل لديهم، فإنهم إذا توحدوا لا يمكن أن يغلبوا، إذا توحدوا على منهج الله واتفقوا عليه لا يمكن أن يغلبوا أبدا. وهذا الأمل أساسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مراحل نمر بها في تاريخنا في هذه الأمة، وهذه المراحل خمس في المجال السياسي وخمس في المجال الدعوي. المجال السياسي أي القيادة ذكر خمس مراحل، وفي المجال الدعوي ذكر خمس مراحل. ففي المجال السياسي ثبت في مسند أحمد ومسند البزار من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. وهذا الحديث من إعجاز النبوة ومن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ولم يشاء أن يحدثنا بعدد ذلك، وقد أعلمه الله به وأطلعه عليه وأنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبقيت فينا النبوة 23 سنة منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى توفاه. ثم بعد ذلك الخلافة على منهج النبوة. الخلافة كل الذي من يعمر الأرض بأي وجه فله جانب من الخلافة، لكن هذه الخلافة منها ما هو على منهج النبوة ومنها ما هو على منهج الضلالة. ليس كل من ادعى أنه خليفة للمسلمين على منهج النبوة، بل الخلفاء الذين هم على منهج النبوة في الخلافة الأولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثوبان: الخلافة بعدي 30 سنة. وقد توفى الله الخلفاء الراشدين المهديين وبقي من 30 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في اليوم 12 من ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة. فكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 و6 أشهر. ثم تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانت خلافته 10 سنين و4 أشهر. ثم تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه فكانت خلافته 11 سنة و8 أشهر. ثم تولاها علي رضي الله عنه فمكث فيها 4 سنين وبقيت 6 أشهر من المدة. فكانت هذه الأشهر 6 خلافة الحسن بن علي أبي محمد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكمل الله به هذه المدة، ثم هداه الله لتسليم الأمر ولجمع كلمة المسلمين. وهذا رأي رآه أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان هذا إقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم لتنازل الحسن عن الخلافة وعدم القتال عليها. فكان رأيه واجتهاده موفقا. وبعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة وهي الملك العاض، وأوله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومعنى العاض ليس معنى سلبيا، فالعاض معناه الذي يحافظ على وحدة الأمة، الأمة فيه لا تتفرق إلى دويلات، بل هو عاض على وحدتها. وأيضا العاض على شرع الله، ليس له قانون وضعي ولا يحكم إلا بشريعة الله. هذا الملك العاض دام مدة وحدة المسلمين. ولنقل مثلا دولة بني أمية مع بعض الهنوات والثغرات التي فيها، دولة بني العباس على بعض الهنوات والثغرات، بعد ذلك دولة بني عثمان على بعض الهنوات والثغرات، بعد ذلك سقوط الخلافة العثمانية، جاء بعده المرحلة الرابعة وهي الملك الجبري. هذا الملك ليس عاضا على وحدة الأمة وليس عاضا على شريعة الله، بل هو جبري في أغلبه. وليس هذا نافيا لأن يكون في وقت الملك الجبري بعض الحكام الصالحين، بل إن الله لا يجمع على هذه الأمة الشر كله، لا بد أن تجد متنفسا وأن تجد رشداء وأن تجد عقلاء وأن تجد صالحين من حكام الأمة في كل عصر من العصور، وبعض الشر أهون من بعض. ولذلك قال العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام قاعدة عظيمة هي: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأقل المفسدتين. وهذه المرحلة وهي مرحلة الملك العاض هي التي الملك الجبري هي التي نحن فيها، ولكن بعدها ستأتي خلافة على منهج النبوة. وقد جاء فيها في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه فقلت: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. فهذا أمل للمؤمنين وسيتحقق كنزول عيسى بن مريم. وهذه الأحداث نحن لا نبحث عن كيفياتها وهيئاتها وأسبابها، ولا يجب علينا السعي لتحصيلها أيضا، فهي قدر لا بد أن ينفذ في وقته الذي شاءه الله فيه، بعز عزيز أو بذل ذليل يحققه الله كما ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا من السماء. وهذا الأمل العظيم يقتضي أن تحكم هذه الأمة بحكم الله ورسوله، وأن تتحد كلمتها بعد الفرقة، وأن يرفع الله لواءها بعد الضعف، وذلك بهذه الخلافة على منهج النبوة. وسكت. أما المراحل الخمس الدعوية فهي في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. هذه أول مرحلة من المراحل الخمسة، في جاهلية وشر، وقت الأذى والتعذيب بمكة قبل الهجرة، هذه جاهلية وشر، شر متمحض فيما يتعلق بأذى أهل الدعوة. ثم جاءنا الله بهذا الخير، الهجرة والاستقلال وقيام دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونصر الله لهذا الدين وقتل أعداء الله، إنك بيناك المستهزئين، فهذا خير محض، جاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هذا الشر لم يفصله، إن كان حذيفة سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحدثنا بذلك، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه بشيء، وذلك أنه يبدأ من نهاية الخلافة الراشدة، وما حصل بين الصحابة الكرام من الخلاف، وما حصل وراءهم من الفتن، فهذا شر ليس محضا، ولكنه مسكوت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ هذه المرحلة الرابعة. قلت: فهل بعد ذلك الشر المسكوت عنه من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل في خير، لكن هذا الخير ليس متمحضا، ليس مثل الخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون، فأثبت أنهم يهدون فعلا، يدلون على الله، لكن قال: بغير هدي، يخالفون السنة في بعض الجوانب، تعرف منهم ما وافق السنة وتنكر ما خالفها، فهذا خير، شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير على الدخل الذي فيه. وهو مرحلة طويلة يبدو أنها، لأنها بدأت منذ نهاية الفتن والقلاقل بعد أن استقرت أوضاع الأمة الإسلامية في أيام عبد الملك بن مروان، واستمر الحكم منذ ذلك الوقت على ما يحصل فيه من الفتن والمشكلات إلى هذا الزمان الذي نحن فيه، كل ذلك الخير الذي فيه دخل. ثم المرحلة الخامسة، قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. هذا الشر ليس مثل الأول المسكوت عنه، بل بينه، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. وهؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، وهم حكام الضلال، فهم دعاة على أبواب جهنم، وأبواب جهنم هي كبائر الإثم والفواحش، كما أن أبواب الجنة هي كبريات الطاعات، فالصلاة باب من أبواب الجنة، والصوم له باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، والزكاة لها باب الصدقة من أبواب الجنة، والحج له باب. ولذلك نحن اليوم في هذه المؤسسة المباركة في هذا المسجد يقوم على خمسة أركان، كتب عليها أركان الإسلام تذكيرا بهذا البنيان، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. فلذلك قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. من أجاب إلى الشرك بالله، أو أجاب إلى قتل النفس التي حرم الله بغير حق، أو أجاب إلى الزنا أو الربا أو أكل مال اليتيم أو عقوق الآباء والأمهات أو قذف المحصنات بغير حق أو غير ذلك من الفواحش، هذه أبواب جهنم عائذا بالله منها، من أجابهم إليها قذفوه بها. فهذه المراحل تحدث لدينا الأمل، مع أنها تحدث أيضا عن بعض المخاوف التي تقترن بالآمال، وهي الآلام. بعد هذه الجولة في الآمال نصل إلى الآلام. فهذه الأمة أكبر ألم يؤلمها وأمضه وأشده فقدها للنبوة، فلا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي من السماء. ولا شك أن هذا الألم إنما يستشعره أهل الإيمان وأهل المحبة الذين يحبون الله، فلا يحبون انقطاع كلامه وتوجيهه وهدايته من السماء. ثبت في الصحيحين أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما: تعال بنا نزر أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهبا فأتياها، فلما جلسا بكت، فقال لها: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ قالت: ما إنه أن إني لا أبكي، لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء، فبكيا معها بكاء شديدا، لأن الوحي قد انقطع من السماء، هذا ألم شديد. لا شك أن الإنسان يعتصر قلبه عندما يتذكر أن إخوانه المؤمنين السابقين كانوا يعيشون في وقت يتنزل فيه جبريل صباح مساء من السماء، لا يأتي حدث إلا ونزل فيه الروح الأمين من عند الله بوحي وتوجيه، وكان بينهم الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كذلك الألم بمفارقة شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى دون انقطاع الوحي، فراق شخصه صلى الله عليه وسلم مؤلم ألما شديدا، فإنه أحد سببين لرفع عذاب الله عن أهل الأرض، فقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سببان لرفع العذاب عن أهل الأرض: وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بها، والاستغفار، استغفر الله العظيم. فخروجه من بين أظهرنا لا شك أنه ألم شديد يعتصر القلوب، ولذلك تأثر به أصحابه عند موته صلى الله عليه وسلم تأثرا بالغا. قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كالمعزى المطيرة. كالمعزى، تعرفونها عند المطر، عندما يتنزل المطر على الأغنام ماذا يحصل للمعزى من القشعريرة والارتباك؟ كالمعزى المطيرة. لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر على عمر بن الخطاب حتى فقد عقله وصوابه واخترط سيفه، وأقسم أن لا يزعم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا قتله، فقد غاب عقله من شدة هول هذه الصدمة والألم. واعتقل علي وأبي طالب رضي الله عنه فلم تحمله ركبتاه. لما رجع من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته فاطمة وهي تبكي، فقالت: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوقع من قيامه على ركبتيه ولم يستطع أن يصلي قائما أياما وهو معتقل لا يستطيع القيام. وظهر هذا الألم على كل أصحابه وكل سكان المدينة، واستمر فيهم في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج ليلة يعسه المدينة فسمع عجوزا من الأنصار تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر يبكي على بابها حتى سمع المؤذن، فتذكر فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من الحياة الدنيا. وكذلك الذين بعدهم الذين لم يدركوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقواما هم أشد الناس حبا له، يتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله، مجرد رؤية لو رآه بأهله وماله. كذلك من الآلام الشديدة أن هذه الأمة في صدرها كانت عصمتها بملأ زكاهم الله وأحل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده وغفر ذنوبهم وسيئاتهم، ليسوا معصومين ولكن لا تقع سيئاتهم إلا مغفورة، وهم كل من شهد بدرا من المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من بايعه تحت الشجرة بالحديبية. فالذين شهدوا بدرا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والذين بايعوه تحت الشجرة قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم أنهم حين بايعوه تحت الشجرة نظر إلينا فقال: أنتم خير أهل الأرض. وكذلك ثبت عنه أنه قال: لا يمر من هذا المضيق، مضيق بين جبلين، أحد اليوم إلا وهو من أهل الجنة إلا صاحب الجبل الأحمر. صاحب الجبل الأحمر هو الجد بن قيس، وهو رجل من المنافقين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظهر أنه يريد العمرة معه، فاختفى وقت البيعة ولم يبايع تحت الشجرة. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة قال له: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار، فقال: كذبت، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فأولئك الذين بايعوه تحت الشجرة غفر الله سيئاتهم ما تقدم منها وما تأخر، فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة. حتى لو قتلوا، لو شربوا الخمر، لو فعلوا أي فاحشة من الفواحش لا تقع سيئاتهم إلا مغفورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي تصرف تصرفه عثمان لا يضره. فقد جاء رضوان الله الأكبر فسبق إلى عثمان فلم يبقى معه أي ذنب، لا يلحق به أي ذنب بعد ذلك. فهذا الجيل من الناس أمره عظيم، ولذلك من المؤسف أننا نجد في هذه الأمة من طوائفها الذين يزعمون أنهم من المؤمنين من يرى أن شر هذه الأمة هذا الجيل الذي هو خير جيل عرفه أهل الأرض. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو سئل اليهود والنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب أنبيائنا، ولو سئل الروافض من شر أهل أمتكم لقالوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم خير الناس، خير القرون، اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأحل عليهم رضوانه وأنزل السكينة في قلوبهم. ما معنى نزول السكينة في القلوب؟ السكينة معناه الثبات على الدين بحيث لا يشك الإنسان ولا يرتاب ولا يتزلزل ولا ينافق ولا يحصل له أي شك، هذا معنى السكينة. أنزل السكينة عليهم، فكل من نزلت عليه سكينة الله لا يشك ولا يرتاب ولا ينافق أبدا. فلذلك رأى كثير من الفقهاء أن من كفرهم فقد كفر، لأن الله ضمن لهم الثبات لأنه أنزل السكينة عليهم. وقد استنبط مالك تكفيرهم أيضا من آية أخرى وهي آخر آية في هذه السورة، سورة الفتح، فإن الله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله بهم بمحمد والذين معه الكفار. فالذين يكرهون المهاجرين والأنصار هم الكفار، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. فاستنبط مالك من هذه الآية كفر من كفر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
أو من كفر المهاجرين أو الأنصار والسابقين الأولين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون المهديون وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات اللواتي شرفهن الله وطهرهن ورفع مقامهن في الدنيا والآخرة، وقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال فيهن: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، يقول: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. فهذا الجيل من آلام الأمة أنها فقدته. ما أثر هذا الجرح في هذه الأمة؟ أثره واضح فيما يتعلق بالسياسة والحكم. هذا الجيل مثلا اتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق دون أن يكون ذلك وصية لهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتابة، فكان يريد أن يكتب لهم ذلك يوم الخميس، ولكنهم لما تكلموا عنده رفع ذلك ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لهم، فعاش بعد ذلك يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وتوفي ضحى الاثنين، فلم يكتب لهم هذا الكتاب الذي كان يريد أن يكتبه. لكن يأبى الله، يأبى المهاجرون والأنصار، يأبى الله والمهاجرون والأنصار إلا أبا بكر. فإذا اتفق هذا الجيل الذي حل عليه رضوان الله على بيعة أبي بكر واختياره، فقالوا: اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نختارك لدنيانا؟ وقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا لإقامة الدين، لأنه رتبه للصلاة إماما: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم لما مرض أبو بكر ورشح للمهاجرين والأنصار عمر بن الخطاب اختاروه وبايعوه واتفقوا عليه. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه رشح للمؤمنين ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من هؤلاء الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، فلا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك. وهؤلاء الستة تنازل منهم ثلاثة لا يريدون الخلاف، فبقي ثلاثة، حصلت الخلافة في ثلاثة، فتنازل واحد من الثلاثة للاثنين بشرط أن يكون الأمر في الاختيار والسبق إليه، فانحصرت الخلافة في رجلين، إذن هما عثمان وعلي، والذي تنازل هو عبد الرحمن بن عوف، فكان الأمر إليه، فشاور المسلمين ما استطاع، ليس لديه دفاتر إحصاء وليس لديه وسائل اتصالات، لم يتصل بالمؤمنين في اليمن ولا في مكة ولا في الشام ولا في مصر ولا في العراق، وهي كلها إذاك بلدان مفتوحة في عدد كبير من الصحابة والمؤمنين، لكن استشار أهل المدينة وأمراء الأجناد الذين كانوا حجوا مع عمر فرجعوا إلى المدينة فكانت معسكراتهم حولها، ويقال إنه لم يترك بيتا من بيوت المدينة إلا دخله مدة ثلاث ليالي، حتى كان يدخل على العذراء في خدرها يستشيرها، ولم يتهمه أحد، لأن عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر يوم بدر، ومن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة فحل عليهم رضوان الله الأكبر، ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأيضا له خصوصية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج آخر الليل لبعض حاجته فاستبطأوه، فلما اتضح النهار تقدم بلال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس معناه تأخر، فقال لعبد الرحمن بن عوف: هل أقيم الصلاة تصلي للناس؟ قال: إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم عبد الرحمن فصلى بالناس الركعة الأولى، فلما وقف للركعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه بعض الناس فضربوا أفخاذهم فلم يسمعه عبد الرحمن، فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب الصف فصلى وراء عبد الرحمن تلك الركعة، الركعة الثانية من صلاة الفجر. فلما سلم اجتمعوا عليه كأنهم كانوا يخافون عليه، فقال: أحسنتم، من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيح للنساء. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لكن في رواية فيه أنه قال ما كان لنبي، هذه الرواية ليست في صحيح مسلم لكن ثبتت، ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكانت شهادة خاصة لعبد الرحمن بن عوف أنه رجل صالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية له، والوحيد الذي كان إماما صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما كان يصلي بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الصف قد امتلأ، فوقف إلى جانب أبي بكر، فتأخر أبو بكر إلى الصف فأشار إليه أن يثبت مكانه وامتنع، رفع يديه حمد الله ثم رجع إلى الصف فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر لم يريد أن يكون إماما وإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وأبو بكر وراءه، لكن عبد الرحمن بن عوف لم يعلم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بالناس ركعة، فصلى الركعة الثانية وصلى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فعبد الرحمن بن عوف كان يغني هذه الأمة في وقته عن صناديق الاقتراع وعن الديمقراطية وعن اختيار الأفراد وعن الوصية وعن غير ذلك من وسائل توريث الحكم أو التداول عليه، لأنه قد رضي الله عنه ولا يتهمه أحد من المسلمين. فلذلك جاء بعد صلاة الفجر بعد مضي ثلاث إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانفتل بعد الصلاة والتفت إلى عثمان فأخذ بيده، فرأى أن جمهور المؤمنين لم يعدلوا بعثمان فبايعه، فأول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فهذا الجيل لما فارقوا الدنيا كان ذلك ألما لهذه الأمة، فليس لدينا الآن من نشهد أنه من أهل الجنة من الأحياء، كل الأحياء من المؤمنين نرجو لهم ونخاف عليهم، لكن هذا الجيل نشهد أنه من أهل الجنة الذين أحل الله عليهم رضوانه الأكبر. فلذلك لم يكن لينازعهم أحد من المؤمنين في الأمر في حياتهم. لما توفاهم الله جاءت المشكلات، بدأت الأمة تبحث عن حلول، فكان التوريث في أيام بني أمية وبني العباس وبني عثمان، وجاء بعد ذلك ما ترون من صناديق الاقتراع وغير ذلك مما تحتاج إليه الأمة في التداول على الإمامة والإمارة وغير ذلك. كذلك من آلام هذه الأمة ما وقع فيها من التجزئة والتفرقة، فهذه الأمة في الأصل هي جسد واحد كما قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وصح في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه التفرقة والتجزئة التي جعلت المؤمنين وكانوا أمة واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لم تعد موجودة اليوم، فلا يحس المؤمنون بآلام المؤمنين ولا بما يصيبهم من الجراح والمشكلات. وقد حصل ذلك عند سقوط الأندلس، فتعجب منه الشعراء، تعجبوا من السادرين وراء البحر كأنهم لم يسمعوا بما أصاب أهل الأندلس عندما أقيمت لهم محاكم التفتيش، فكانوا كان النصارى يقتلونهم على أساس دينهم، يقتلون المسلمين واليهود على أساس انتمائهم الدين. ثم بعد ذلك حصل ذلك عند سقوط المدن تباعا، فسقطت صقلية وسقط كثير من الأمصار في المشرق، فلم تشعر الأمة بذلك. ثم كانت الكارثة بسقوط فلسطين في أيدي العدو الصليبي، وقد جاءوا بكثير من الحملات والغزوات من كل أوروبا، وكان يقودها رجال الدين والملوك، لكن كانت هذه الحملات دائما تواجهه بصمود وجهاد عجيب، فكان أمراء الأمصار يقفون للغزاة بالمرصاد، فعندما جاءت الحملة الصليبية لاحتلال الإسكندرية ودمياط قاتلها أهل مصر حتى أجلوهم في البحر، وعندما جاءت الحملة الصليبية إلى أطراف العراق ديار بكر وما حولها كالحدث، جاء أهل العراق وأهل الشام فاجتمعوا تحت إمرة سيف الدولة الحمداني وقد جاء من منبج حول حلب فقاتلهم فردهم الله به. وفي ذلك يقول أبو الطيب المتنبي: هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم، سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في وجه الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ووقف سيف الدولة كذلك لهم بالمرصاد عندما بلغوا أطراف الشام، فوصلوا إلى عسقلان، ووصلت طائفة منهم إلى عكا وصيدا، فطردهم سيف الدولة عن هذه المناطق بأهل الشام بجيش الشام. وفي ذلك يقول أبو الطيب أيضا: فلا تعجبا إن السيوف كثيرة، ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، وأنت أبو الهيج بن حمدان يا ابنه، تشابه مولود كريم ووالد، وحمدان حمدون وحمدون حارث، وحارث لقمان ولقمان راشد، أولئك أنياب الخلافة كلها وسائر أملاك البلاد الزوائد. يقول فيه: حتى تركتها وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد، فرنجة فرنسا، والذي خلفها بريطانيا، وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد، فلم ينجو إلا من حماها من الضبا، لما شفتيها والثدي النواهد، تبكي عليهن البطاريق في الدجا، وهن لدينا ملقيات كواسد، ومن شرف الإقدام أنك فيهم، وعلى الشنء مموق كأنك شاكد، وأن دمن أجريته بك فاخر، وأن فؤادا رعته لك حامل. ثم بعد ذلك لما احتلوا المسجد الأقصى مكث 91 سنة تحت الاحتلال الصليبي، وكان هذا كارثة على المسلمين، فقد جاء في وقت الاستضعاف بعد أن سيطر الروافض في كثير من المناطق في على العراق، وجاء كذلك الضعف والوهن بين الملوك أنفسهم، فجاء العبيديون الروافض من تونس وانشأوا القاهرة واحتلوا مصر وقتلوا علماء أهل السنة. في هذا الوقت، وقت الاستضعاف، سيطر الصليبيون على المسجد الأقصى وعلى كل فلسطين تقريبا، فقيض الله رجلا من الأكراد وهو صلاح الدين الأيوبي، كان مجرد حارس في جيش مصر، ولكن قد تربى على حفظ كتاب الله وعلى السنة وقوة الدين، فرباه والداه على ذلك في العراق قبل أن يأتي إلى مصر، فكانت لديه غيرة على هذا الدين وحمية له، فلذلك نصره الله فطهر المسجد الأقصى وحرره، وجاء بمنبر تجره البغال من مصر إلى المسجد الأقصى، وهو منبر صلاح الدين المعروف. والغريب أن النصارى يوم دخلوا مدينة القدس أجروا الدماء في أزقتها حتى امتلأت بالدماء، وقتلوا الرجال والنساء وذبحوا الأطفال والشيوخ، ويوم دخلها صلاح الدين كان كيوم دخول عمر لها، لم يرق فيها دم، وكان يتذكر يوم الفتح عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة استحيا من الله أن يدخل حرمه بالسلاح، فألصق ذقنه بصدره حياء من الله، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، مع أنها وحلت له ساعة من النهار، لكن استحيا من الله جل جلاله لمعرفته به وشدة حيائه منه. وهذا الألم الذي حصل استمر مع الأسف، فتقطع العالم الإسلامي إلى دويلات في كل بلد، فيها أمير المؤمنين ومنبر، وكما قال الشاعر وكما قال الآخر: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمدين فيها ومعتضدي، ألقاب مملكتين في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فلذلك سقطت الأندلس وتساقطت البلدان تباعا، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الاستضعاف، فطمع فينا العدو، فجاءت جيوش أوروبا وقوى الشر فاحتلت بلاد المسلمين ووزعتها ومزقتها، ولم يبقى بلد من بلاد المسلمين اللي احتلته إلا بلدين فقط، إلا الحجاز جزيرة العرب واليمن فقط، ما سوى ذلك من الأرض احتله هؤلاء الطامعون الذين ينهبون الخيرات ويريدون استغلال هذه الأراضي. فجاهدت الأمة على استضعاف، لأن الجهاد يحتاج إلى تأمين الجبهة الداخلية أولا، حتى لا يكون ثم طابور خامس من الداخل، وهذا ما فقدته الأمة في وقت جهاد الاستعمار، وأيضا لم تتحدد الراية فيه، فكان كثير من الذين يقاتلون المستعمر يقاتلون تحت راية عصبية جاهلية، إما قومية وإما وطنية وإما طلب مصالح، وهذا لا ينجح صاحبه. فلما احتلت فلسطين ووعد بها اليهود واجتمعوا فيها، مكث الذين يقاتلون فيها وقتا لم تتحدد رايتهم، منهم من يقاتلون في سبيل الله ومنهم من يقاتلون في سبيل الوطن او يقاتلون في سبيل التراب او يقاتلون في سبيل المال والمصالح، فلذلك لم تنجح حتى جاء توحد الراية، عندما وجدنا المقاومة الإسلامية تريد الجهاد في سبيل الله، وأحيت هذه الكلمة التي كانت قد غابت من تصور الأذهان. مكثت الأمة وقتا وهي تنسى شيئا اسمه الجهاد، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. فالحمد لله تحقق ما تحقق من الخير، وما زال الأمر مستمرا، ونحن نرى في هذه الأيام مقاومة إخواننا في المسجد الأقصى ودفاعهم عنه، الذي أدى إلى ما حصل لليهود، حتى وقف رئيس الوزراء الصهيوني وأعلن أن اليهود لا يريدون تقسيم المسجد الأقصى ولا يريدون هدمه، وأن هذا كذب، وما ذلك إلا هزيمة فهم يريدون، وهو كاذب فيما قال، ولكنهم هزموا بهذه الانتفاضة التي رأوا. وأول جمعة كانت بعد كلامه هذا، كما تعلمون، لم يمنع أحد، لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا أنثى، لا من أهل القدس أو من غيرها، من الصلاة في المسجد الأقصى، فامتلأ بمئات الآلاف الحمد لله. كذلك من الآلام التي تشهدها هذه الأمة التعاون المقيت بين كثير من قادتها مع عدوها، فأصبح كثير من ولاة الأمر في بلاد الإسلام يحكمون الأمة لا بوراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافته، وإنما بخلافة المستعمر، فهم من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ومن أهل أوطاننا، ومع ذلك يحكمون بالنيابة عن المستعمر ويفعلون من الأفاعيل ما لم يستطع المستعمر فعلها. لنقارن بين بعض الرؤساء مثلا في مصر وأفعالهم وبين فعل نابليون لما وصل إلى القاهرة، بون شاسع وفرق كبير جدا بين هذا وهذا. وهكذا في الأمصار المختلفة، فعل هؤلاء في أمصارهم ما لم يكن يستطيع المستعمر أن يفعله. وأيام المستعمر في تونس كانت الزيتونة تؤدي أداءها، وفيها من العلماء وطلاب العلم، وكان الأزهر يؤدي أداءه وفيه من العلماء والطلاب في مصر، وهكذا في أنحاء العالم. لكن لما جاء بورقيبة إلى تونس مثلا صادر الزيتونة وأغلقها، بل أراد أن يمنع المسلمين من صيام رمضان وقال إنهم مسافرون في طريق التنمية، فمنع الإعلان بصيام رمضان، وهو بذلك يقتدي بمصطفى كمال أتاتورك الذي منع الأذان بالعربية في تركيا، ومنع ستر النساء لما أوجب الله عليهن ستره، وضيع دار الخلافة بما فعل. هذه آلام شديدة. من هذه الآلام كذلك أن يطمع الضالون من الروافض في أن يسيطروا على مقدسات المسلمين وأن يلتفوا عليها. فأنتم الآن تسمعون عن الهلال. الهلال ما المقصود به؟ إحاطة بالحرمين كإحاطة السوار بالمعصم أو كإحاطة القلادة بالعنق، وذلك للزحف على مقدسات المسلمين. وهذا الأمر شهدناه، فكان منه ما كان في العراق، فمزق وشرد منه أهل السنة، وقتل من العلماء ومن الأطباء ومن المهندسين ومن الأدمغة التي تحتاج إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من قتل وشرد من شرد، وهجر الناس من بيوتهم، وأقيمت فرق الموت التي تقتال الناس في طريقهم إلى المساجد وعلى أبواب المساجد. وبعد ذلك جاء اليمن فحصل ما حصل، وقد شاهدتم إخراج الأساتذة والمشايخ والعلماء والطلاب من جامعة الإيمان، ورأيتم 52 حافلة وضعت فيها الكتب من مكتبة الجامعة وحملت كما فعل القرامطة عندما احتلوا مكة فأخذوا الحجر الأسود إلى الأحساء. كذلك حصل في الشام ما حصل، وما زلنا نشاهد القصف بالبراميل المتفجرة، ونشاهد تهديم المساجد على رؤوس المصلين، ونرى ما نرى عيانا يراه العالم كله وقد سكت عنه 4 سنين. وهذا البطش والتنكيل كأن العالم لم يكتفي به حتى جاءت روسيا بقواتها، إضافة إلى ذلك تريد أن تساعد هذا المجرم على ما فعل عندما ضعف أو نقص شيء من قوته أو أدائه، كأنهم لم يعجبهم ما فعل، فجاءوا يؤازرونه ويساعدونه حتى وصلوا إلى هذه الأرض التي تكفل الله بها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأرض المقدسة والأرض المباركة والقرى التي باركنا فيها، وهؤلاء لا يمكن أن يستقر لهم قرار. كذلك من الجروح المؤلمة في جسم هذه الأمة ما نشاهده من التطرف والتشدد في الدين وسهولة قتل المسلمين، فقد نشأت فرق وجماعات تزعم أنها مجاهدة في سبيل الله، ولكن لا نرى شدتها وبطشها إلا عندما تواجه العزلة من المسلمين. في الشام الآن المفروض أن يتوحد المسلمون جميعا لقتال العدو الغازي ولقتال هذا المستبد الظالم المجرم الذي قتل الناس وأهلك الحرث والنسل. نجد من يقولون نحن دولة للإسلام ونحن مجاهدون، ومع ذلك يذبحون العلماء بالذبح بالسكاكين، يمثلون المثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار، يقتلون النساء والأطفال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البلدان وعن قتل النساء، يقتلون المجاهدين ويقتالونهم، يساعدون المجرمين من الغزاة وغيرهم. هذا جرح نازف أساسه المعلن هو التشدد في الدين ومجاوزة ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأيضا الجسارة والجرأة على دماء المسلمين، وهذا مشكل كبير. فإن الخوارج في أول الزمان لما أرادوا قتل الخلفاء وقتلوا عثمان وعليا رضي الله عنهما ذمهم الناس جميعا واتفقت الأمة على ذمهم وأنهم قتلوا النفس التي حرم الله بغير حق. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فبحثوا عن مخرج فقالوا: هؤلاء كفروا. فلم يجدوا ما يكفرونهم به، لأن الكفر معروف، الكفر ضد الإيمان، ونحن لم نكن نعرف الإيمان ولا الكفر إلا بالوحي. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان من يعرفه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه الله به، وعندما سأله جبريل عنه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. فهو الذي يعرف المؤمن من الكافر، عرفه الله بذلك. نحن لا نعرف الإيمان والكفر إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الكتاب والسنة. قد قال ابن القيم رحمه الله: والكفر حق الله حق رسوله، معناه لا تكفير إلا بما جاء به الوحي من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتجاسرون اليوم على دماء المسلمين يسهل عليهم تكفير المسلمين بأوهى الحجج، وما يتمسكون به من ذلك ما هو إلا مثل بناء العنكبوت، وهم بذلك يزيدون آلام المسلمين. والمشكلة في ذلك أن هؤلاء ليسوا، في كثير من الأحيان ليسوا من الروافض، لو كانوا منهم لسهل الأمر، ليسوا من الكفار، هم من أبناء أهل السنة ومن المسلمين ومن الذين يقرؤون القرآن، ونحن لا نكفرهم. بل إن علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج في زمانه قيل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. وكذلك قتلهم لأهل العهد المعاهدين والمستأمنين، فقد أخرج البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. فهؤلاء جرح نازف غائر من جراح هذه الأمة، ومشكلة كبرى من مشكلاتها جسارتهم على الدماء وعلى التكفير وعلى المخالف أيا كان، وليس لهم مرجعية، لا يعترفون بأئمة الدين، بالعلماء الربانيين، لا يعترفون بالأئمة المجتهدين، فليس لهم مرجعية يمكن أن تمسكهم بها. فهذه مشكلة أخرى من مشكلاته. لكن هذه الآلام الكثيرة في جسم هذه الأمة لن تثخنها، فالأمة بخير ولن تزال بخير، والفتح آت لا محالة. وأنتم الآن في زمان قد اقترب فيه الفتح واقترب فيه تحقق الوعد، وقد رأيتم رجوع الناس إلى الدين والتزامهم به، وما من بلد من البلدان إلا وفيه نهضة لتعلم هذا الدين والعمل به والدعوة إليه. والحمد لله يزداد رواد المساجد ويزداد الصائمون ويزداد المتعلمون، وكل ذلك من فضل الله ولطفه بهذه الأمة ومن كرامة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من كرامته على الله أن يكثر سواد أمته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح البخاري: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه، فأمته أكثر الأمم إلى قيام الساعة. وكل ما ترونه من الآلام سيذهب ويكون مجرد خبر وقصة، وستلتئم الجراح، وينصر الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، وسيؤوب المسلمون إلى دينهم ورشدهم كما هي سنة الله فيهم وفي هذا الكون كله، والأعداء الذين يغزون هذه الأمة ويطمعون فيها لن ينالوا مرادهم أبدا، كما بين الله ذلك فيهم فقال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فلذلك سيطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وستحرر البلاد التي احتلها الصليبيون، وستحرر البلاد التي احتلها الروافض، وسيعود المهجرون إلى ديارهم آمنين بحول الله وقوته إن شاء الله، وسيركع الركع ويسجد السجد لله جل جلاله في مساجده التي طردوا منها. كل ذلك بهذه الوعود الصادقة التي ستتحقق. أيضا سيتراجع ما ترونه من التطرف والتشدد، وما ترونه من التساهل والتنازل والميوعة، كل ذلك يتراجع، لن يقضى عليه بالكلية لكن سيتراجع كثيرا، وذلك بالرجوع إلى المنبع الأصلي وهو الوحي المنزل المقدس. وأختم هذا الحديث بحديث يناسبه بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلبي وقلوبكم من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يلهمني وإياكم الرشاد والسداد والصواب، وأن يستعملني وإياكم في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المأسورين المستضعفين، اللهم فرج عنهم وأطلق سراحهم وفك أسرهم واجمع شملهم وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين مستورين مغفورين منصورين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان فإنه لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن وفي الشام وفي مصر وفي العراق وفي بنغلاديش وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنهم أجمعين بأحسن الفرج. اللهم فرج عن المسلمين واحقن دماءهم واجمع على الحق قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في دورنا يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا وأن تجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.